بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لاحظوا عظمة خلق الإنسان. الله تبارك وتعالى كيف خلق هذا الإنسان؟ نحن عندما نتحدث عن الإنسان، ما هو الإنسان؟ هل هو الروح؟ وإذا كان الإنسان الروح، فالروح أين مكانها في الإنسان؟ هل تستقر في رأسه أم تستقر في بدنه أم في قلبه؟ هل هو النفس؟ وإذا النفس فأين هي النفس؟ ثم كيف أنا أحمل نفسي معي ولا أعرفها؟ وكيف أحمل روحي معي ولا أعرف روحي؟ كيف أحمل عقلي في رأسي ولا أعرف العقل ما هو؟ ثم ما معنى الفطرة؟ وما معنى القلب؟ القلب معناه هذا الجهاز الموجود في البدن الذي يوزع الدم على الجسد، على الجسم، أم أن هناك شيئا آخر اسمه القلب غير هذا القلب، وسمي بهذا الاسم لأن هذا القلب يدير البدن وذاك القلب يدير الروح والإنسان؟ لاحظ، أم هو البدن الذي أراه أمامي؟ وهذا البدن هل توصلت أنا الإنسان لمعرفة حقيقة البدن؟ هذا البدن المادي، هل توصل الطب الحديث الذي جرح البدن وتعمق في دراسة التشريح وبيولوجية الجسم، هل عرف حقيقة الجسم؟ ما عرفها. إلى الآن الأمور لعله 80% أو 90% من الأمور هي غامضة وغائبة على الإنسان العالم، على الإنسان الحكيم، على الإنسان الطبيب، خافي عليه. مسكين ابن آدم، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما أروع هذه الكلمة، مسكين ابن آدم مكتوم الأجل. تأمل التعبير، الأجل مكتوم، أنا لا أدري أجلي متى ينتهي، نفس يتوقف وتصحب السيد عزرائيل سلام الله عليه وانتهى الامر الى الله، ما في مجال بعد. مسكين ابن ادم مكتوم الاجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، اجله مكتوم وعلله مكنونة. مكنونة اشارة الى ان الطب لا يتمكن ان يفضحها وان يكتشفها بكاملها. طبيب العبقري الان اذا يعطيك علاج لصداع في رأسك يترك اثر هذا العلاج بالكليتين، يعالج الحنجرة يترك اثر بالكبد، مثبت ولا ما مثبت؟ ولذلك ما من دواء الا ويثير داء، يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. فما هذا البدن اساسا؟ يأتي عالم كبير مثل الكسيس كارليل يكتب كتاب عن البدن يدرسه 45 سنة، بعدين يكتب الانسان ذلك المجهول. البدن ما خارج عن حدود البدن. لاحظوا، مكتوم الاجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، علله مكنونة وعمله محفوظ. يا ليت ان هذا العمل ينسى، المعاصي والذنوب كل شيء محفوظ. ملكان مقربان الى الله، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، ها هنا على اليمين وعلى الشمال. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ملتفت؟ لانه احيانا الرقيب ما يكون عتيد، تأخذه سنة وغفوة فما يكون عتيد، واقف رأسا ينام. الله يقول هؤلاء الرقباء عليكم لا تأخذهم غفوة ولا سنة ولا يمكن ان يخطئوا بمقدار ذرة واحدة. ما يلفظ من قول، يعني اطلاق اي كلام تتكلم هناك رقابة مشددة على الكلام. لذلك الله يربينا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع، انت لما تحكي لما تتحدث انا اسمعك اولا واراك ثانيا واتأثر بكلامك ثالثا في قلبي. يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هناك مسؤولية كبرى على الاذن، احنا ما نحس فيها ما نشعر فيها، مسؤولية على العين، مسؤولية على الفؤاد، على القلب، على الجوارح كلها. فلاحظوا دقة التعبير يا اخوة، لاحظوا هذا النظام الذي نزل من السماء يوم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نزول جبرائيل باول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، الجن يتحدثون يقولون هذه الليلة طرأ تحول عظيم في العالم. ما هو التحول؟ قالوا نحن كنا قبل ليلة المبعث كنا نسترق السمع من السماء، نسترق السمع، نسمع الكلام، نسمع حديث الملائكة، نسمع الغيبيات، لكن اليوم بعد المبعث ما نستطيع ان نسمع، وان كان الاخبار التي تتحدث من ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اقول المبعث لانه غير اهل البيت يقولون المبعث فنقول المبعث حتى تكون كلمة واحدة. في نزول جبرائيل بالقرآن الكريم قالوا وانا لمسنا السماء، الليلة لما نزل جبرائيل اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. لا، يقول الجن هؤلاء المرد العمالقة اللي كانوا يخترقون السمع في السماء، يخترقون الاجواء هذه، يصعدون، قالوا الليلة ما فينا احد يستطيع ان يخترق السماء ولا يسمع صوت. لماذا هم يتحدثون فيما بينهم؟ يقول بعضهم لبعض وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فتعرف قدر عقيدتك يا حبيبي ولا ما تعرف قدرها؟ من أجل أن تصل الكلمة الحق إليك الله سبحانه وتعالى ملأ السماوات كلها حرس وشهب وحرس شديد في القرآن الكريم هذه الآية. لماذا؟ حتى تصل كلمة الحق. الآن ما هو الإنسان؟ هل هو الروح، النفس، العقل، القلب؟ والقلب ما هو؟ هو هذا القلب أم قلب آخر؟ البصيرة، الفطرة، البدن؟ يأتي القرآن الكريم، لاحظوا دقة التعبير، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لا إله إلا الله، ما غرك بربك الكريم. أب يحكي مع ولده يقول له يا ابني ما الذي غرك بأبيك الرحيم اللي معاك ودائما أرعاك ودائما أسأل عنك؟ لا تزعل مني إذا قلت لك ليش تأخرت يا ابني في الليل، أنا أريد مصلحتك. شوف التعبير الدقيق، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا أنت لاحظ المجموعة هاي اللي تركبت من عنده، في أي صورة ما شاء ركبك، من الذي ركبك؟ هذه الصورة العظمى اللي الله سبحانه وتعالى ركبك بها ليس لها مثيل أبدا من آدم إلى يوم القيامة. لا عيونك لهم مثيل وشبيه، ولا ملامح وجهك، ولا شعرك، ولا عيون، ولا أذنك، ولا أي شيء، ولا حتى هذه الخطوط الموجودة في اليد، ودائما تروح طبع أصابع وكذا وبالمحاكم وكمبيالات وتواقيع ومعاملات يعتمدون على طبع الإصبع. لماذا؟ لأن كل واحد يحمل خطوط خاصة به، ما لك مثيل. 6 مليارات إنسان، 10 مليارات، 20 مليار، كل واحد يحمل هالأصابع، وليس فقط الإمام، كل الأصابع، كل واحد خالفه. زين، الآن لاحظوا المسألة كيف، في أي صورة ما شاء ركبك، حتى صوتك ما إلى مثيل. أنت بالظلام تسمع واحد يحكي معك تعلم من هو، الأعمى تخاطبه يقول لك كيف صحتك يا أبو محمد، بالتليفون يكلمك صديقك تسأله يا أبو فلان كيف حالك، من دون أن تراه، من صوته، الصوت، الحنجرة، كل إنسان له صوت، كل إنسان له نغمة. طيب الآن لاحظ دقة التعبير وين تأتي. إذن هناك قضية تحتوي هذا المخلوق، تكون منه إنسان، في أي صورة ما شاء ركبك. العقل ركبه في رأسك وجعله في أرفع مكان، الشهوة ركبها في أسفل البدن، ولذلك اللي يمشي على الشهوات يتسافل يقع إلى الأرض، اللي يمشي مع عقله يرتفع، مثل أستاذ كبير على منصة يتحدث، العقل وين؟ على الرأس، والرأس أشرف موضع في الإنسان، لذلك السجود في الرأس يكون لله سبحانه وتعالى، وأشرف موضع الجبهة، لذلك تجعل الجبهة على التراب مزيدا من الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى السجود على التربة، وهذا معنى إذا رأيت أخاك المؤمن تقبله في جبهته احتراما لنور الإيمان الذي في وجهه. فركب العقل في الرأس، ركب الشهوة في أسفل البدن، جعل الشهوات، بعد ذلك جاء إلى الفطرة ركبها في الروح. الآن الروح ما هي؟ هنا الكلام. ثم جاء إلى التقوى، ركب التقوى، وهذه كلها أبعاد ومجالات للإنسان الذي لا يدخل مدرسة أهل البيت لا يمكن أن يدرك هذا المعنى بالدقة. جاء إلى التقوى ركبها في النفس، جاء إلى الإيمان ركبه في القلب، لا إله إلا الله، ما أروع هذا الكلام، ما أروع هذا الكلام. الآن لاحظوا كيف أقرب لكم المعنى يا أحبتي. لشدة وضوحه يحتاج إلى توضيح أكثر. الآن أنت مؤلف من بدن، هذا الإنسان من بدن وعقل وروح وقلب ونفس وفطرة. أول شيء الذي نتحراه ونلتفت إليه بوضوح هو البدن. البدن لكي ينمو ويتكامل يحتاج إلى شيئين، غذاء وحركة، صح ولا مو صحيح؟ غذاء لبدن مسجى لا يتحرك لا ينمو ذلك البدن، طفل مشلول في المهد الله يشافيهم إن شاء الله الأطفال اللي هكذا. تعطيه غذاء لكن ما عنده حركة فبدنه لا ينمو. إذا البدن لكي ينمو ويتكامل يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى غذاء ويحتاج إلى حركة، هذه واحدة. العقل لكي ينمو يحتاج إلى شيئين، مثل البدن يحتاج إلى غذاء وحركة، العقل يحتاج إلى علم وتفكر. كيف تحرك عقلك بالتفكر؟ تحرك بدنك بالمشي. لذلك دائما القرآن لما يأتي إلى حركة البدن يربطها بحركة العقل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. لاحظ شو؟ تحرك بدنك لكن تحرك عقلك مع البدن أيضا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تركب على جمل، على راحلة، على فرس، على طائرة، على سيارة، قطار، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أنا في سفرة، فيأتي القرآن يقول لك هذه السفرة يجب أن تكون ممتدة. نظرتك للسفر غير نظرة الإنسان الكافر. الكافر يسافر، يسافر من ألمانيا إلى لندن، هذا سفر وخلاص، من هنا إلى هنا. لكن المؤمن يربط هذه السفرة، يجعلها مقدمة للسفرة الطويلة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تمثل التعبير شلون يربيك الإسلام، شلون القرآن يربينا. وضعت رجلك على الركاب، على الفرس، على الجمل، بالمحمل، بالهودج، بالطائرة، فأقلتنا، انطلقت بنا إلى مكة المكرمة أو إلى كربلاء إن شاء الله في المستقبل القريب. طيب هذه الرحلة الإسلام يربيك يقول هذه الرحلة إشارة إلى رحلة أطول منها وهي رحلة في الآخرة. من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. لعب حملت العصا للعجز أوجب حملها علي. هذا واحد مفكر يقول أنا عندي عصا أحملها لكن ليس العجز أني شيخ كبير وطاعن في السن حملت العصا، لكن هذه العصا هي عبرة إلي ودرس. حملت العصا للعجز أوجب حملها علي، ولا أني انحنيت من الكبر ولكنني عودت نفسي حملها لأعلمها أني مقيم على سفر. أنا مسافر كأني وقد جاورت 90 حجة خلعت بها عني عذار لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا أنوء 3 بعدهن قيامي. رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. صار مثل القوس، لاحظ كما قال ابن الرومي، ولي عصا عن طريق الذم أمدحها. أنا أمدحها لأنها تذكرني بالآخرة، ولي عصا عن طريق الذم أمدحها، بها أقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي أهش بها على 80 عاما لا على غنمي. كأنني قوس رام وهي لي وتر، أرمي عليها زمان الشيب والهرم. الآن لاحظوا دقة التعبير. فأول شيء يقابلنا أن البدن ينمو ويتكامل بالغذاء والحركة. العقل ينمو ويتكامل بالعلم والتفكر. واحد يأخذ علم إذا ما يتفكر العلم ما يعطي نتيجة إذا ما يتأمل. ولذلك الفقيه ما لا يعني الفقيه، الفقه لا يعني حشر معلومات بالرأس، لا. يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. إذا عرفتم معاني كلامنا أنتم أفقه الناس. تأملوا، الفقه هذا معنى التأمل والتفكر والتدبر بهذه المعلومات اللي أنا أخذ. هذا للعقل. النفس بأي شيء تنمو؟ تنمو بالتقوى والأخلاق. العقل بالعلم والتفكر، النفس بالتقوى والأخلاق، لأن الأخلاق هي ممارسة التقوى عمليا. هذه معنى الأخلاق. أنا عندما أتق الله وأخاف الله، هذا الخوف يجب أن ينعكس على سلوكي في المجتمع، فإذا انعكس على سلوكي في المجتمع فهو الأخلاق. لذلك الأخلاق مأخوذة من الخلق وليس من الخلق، لأن الخلق صورة في الظاهرة، والخلق أو الخلق يمكن تقول خلق وممكن تقول خلق، هي صورة الباطن، صورة الداخل، صورة النفس. لذلك يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: بمقدار ما أنت تريض وتنمي بدنك بالرياضة وتقويه، بهذا المقدار لك قدرة أن تروض وتنمي وتقوي نفسك بالرياضة. لكن الرياضة وين تطلع بلا؟ بالتقوى. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى ويعطي الحكمة والغاية والهدف. لماذا؟ وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. يكون يوم الفزع الأكبر نفسي آمنة تكون عند الله. إذا ما معطيها تقوى كيف تكون آمنة؟ يعني ما في غذاء. بس مسألة كيف؟ واحد اللي ما عنده غذاء لبدنه، البدن يكون ضعيف، وإذا صار ضعيف يكون عرضة لهجوم الميكروبات عليه. النفس من دون تقوى تذهب عنها الأخلاق، تصير نفس ضعيفة، فيوم القيامة مرتعشة خائفة وجلة، ما تأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لاحظوا المسألة كيف؟ القلب يحتاج إلى الإيمان وإلى الخشوع. كل شيء اثنين عنصرين إذا لاحظتوا: البدن غذاء وحركة، العقل علم وتفكر، صح ولا مو صحيح؟ النفس تقوى وأخلاق، القلب إيمان وخشوع. الخشوع من وين يأتي؟ الخشوع يأتي من الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سبحان الله. وحالة الخشوع تقطعك عن العالم. الإسلام يريدك أن تكون مفكرا، ما تتسرع بالأحكام، ما تختاب الناس. الغيبة حرام علينا، لأني عندما أختاب الناس أنسى نفسي. من اشتغل بعيوب الناس نسي عيبه، وبعدين الناس نفس الشيء يشتغلون بعيوبي، فالمجتمع يتحطم. فأحفظ لساني، أبتعد عن مجالس اللغو، أبتعد عن اللغو. لماذا أبتعد عن اللغو؟ حتى أحفظ حالة الخشوع. أقيم الصلاة، أؤدي الزكاة، أحفظ عفتي من الحرام، والذين هم لفروجهم حافظون، يعني من الحرام. يحفظ نفسه من الحرام، وليس كما قال أولئك النفر: أننا تركنا أكل اللحم والنوم والنساء واتجهنا إلى الله. فقال لهم رسول الله: أنا لا أصنع ذلك، أنا أقربكم إلى الله وأأكل اللحم وآتي النساء وأنام في الليل، والزواج سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. احنا ما عندنا رهبانية في الإسلام. لاحظوا
دقة التعبير أين تأتي؟ وين تأخذها أنت؟ هنا؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اقرأوا سورة المؤمنون، سورة المؤمنون لأن اسمها المؤمنون، ما تقدر تقول سورة المؤمنين بالإضافة، تقرأها هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الخشوع وين كيف تحصل عليه؟ الآيات التي بعدها تبين لك كيف تحصل على الخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون، خلاص معرض عن اللغو. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شوف التعبير، بعد ذلك يمشي لعهدهم وأماناتهم راعون. هذه الأمور هي التي تجعل حالة الخشوع موجودة، لأن الإنسان اللي يشوفه كل اثنين وهو ثالثهم هذا ما ممكن يصير عنده حالة خشوع. الإنسان الذي لا يحفظ لسانه لا يعرف الخشوع ولا يعرف صلاة الخشوع، يقف بالصلاة هكذا. أشوف كثير من الناس في أثناء الصلاة يبقى إلى آخر تكبيرة الإحرام وينتظر إذا هو يصلي إمام الجماعة يخلص سورة الحمد وهو مشغول بالجوال تليفون يتحدث، بعدين قال راح الركوع بعدين أقرر. الله أكبر، هي هذه الصلاة اللي عليك، هذه الصلاة يسمون. الإمام أمير المؤمنين يقول جلوسك في المسجد قبل الصلاة عبادة، جلوسك تحضر قبل ساعة بالمسجد ما تحكي مع أحد، تقرأ قرآن، تسبح الله، تقدسه، تستغفر الله، هاي عبادة. لماذا؟ لأنه وقت الصلاة راح تعرف وتحس بطعم الصلاة ولذة الصلاة، تشعر بطعمها. إذا صارت عيناك بالدموع وأنت بين يدي رب العالمين لا يمكن أن ترى النار، لا يمكن أن تلفح النار وجهك أبدا. رجل فاضت عيناه بين يدي الله من الخشوع، هذه الصلاة حقيقة، تشعر بحالة من الطمأنينة، حالة من التوجه. صلاة لها معنى، الصلاة معنى هو أن والله أصلي حتى أتخلص منها. واحد يقول هذا ثقل علي، أنا خلصت. لا، الصلاة راحة. رسول الله كان يقول يا بلال أرحنا، يا بلال ارفع الاذان ارحنا، عندما تؤذن نشعر براحة لاننا نتجه الى الله. بعدين يصفها انها كالنهر الجاري على باب دار الرجل. هذا الحديث كلكم حافظين تسمعوه، لكن عميق جدا هذا الحديث. كيف النهر الذي يجري انا اغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات فلا يبقى درا على بدني؟ كذلك الصلاة يومية 5 مرات تقف بين يدي الله، إياك نعبد وإياك نستعين. يا حبيبي إذا واحد يتعرض للسحاب للمطر يتبلل بدنه، اللي يتعرض للشمس يشعر بالحرارة والدفئ، اللي يتعرض للنور يشعر بالضوء أمامه، الذي يتعرض لله ما لا يشعر. معقولة أنت تجلس بين يدي الله وتقوم هكذا؟ ما مخشي؟ لو تقرؤون الأحاديث كيف الملائكة ترتب عليه، خصوصا اذا جلست بعد الصلاة لا تتسرع السلام عليكم ورحمة الله وتقوم، الحور العين الملائكة موجودين ينتظرون منك تسأل الله، ملائكة من الجنة ينتظرون منك تسأل الله الجنة حتى يسجلون انك الله اعطاك جنة. اذا قال العبد اللهم ارزقني الجنة، الجنة تقول يا رب عبدك فلان سألك الجنة، وانت عهدك مع الجنة ان الذي يسألك الجنة تعطيه الجنة. فاذا تعوذت بالله من النار، النار تقول يا رب عبدك فلان استعاذ بك مني من النار فاعذه، لان عهدك ان الذي يتعوذ بك ويستعيذ بك من النار لا تدخل النار. الحور العين كذلك، فإذا قام الملائكة يتعجبون يقولون سبحان الله، هذا الرجل أو هذه المرأة هذا الإنسان كان بين يدي أكرم الأكرمين،
وارحم الراحمين ولم يسأله شيء. والحور العين واقفين ايضا على المصلي، فاذا لم يطلب من الله الحور العين تنظر احداهن الى الاخرى وتنكسر قلوبهن. هاي الرواية اللي موجودة. طبعا التفت اذا زوجتك موجودة لا تطلب الحور العين. هذه الروايات العظيمة لاحظوها بدقة متناهية. هذا الايمان العظيم، هذا الاسلام اللي كل نور، كيف يرفع الانسان، يرفع قيمة الانسان، يربي هذا الانسان تربية عظيمة، وكيف يتجه الى الله سبحانه وتعالى هذا الاتجاه ويمشي فيه. امير المؤمنين سلام الله عليه عندما يذكر قضية الرسول صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله لعلنا نوفق في ليلة من الليالي استعرض لكم بعض الصور التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في الجنة والنار، ولها علاقة بحياتنا، بحياتنا احنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على ملك مقبل على شيء ينظر اليه مثل كتاب امامه او لوح، فسلم عليه، قلت لجبرائيل: من هذا يا جبرائيل؟ قال: يا رسول الله، هذا ملك الموت، هذا اللوح اللي امامه الدنيا ينظر الى الناس. فاقترب منه رسول الله سلم عليه، هو قام اجلالا لرسول الله، فقال له: يا رسول الله، هذا اللوح الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت، انت لك خبرة واحاطة بكل الناس حتى يوصل لنا الكلام، لرسول الله هو اعلم الناس بهذا. قال: يا رسول الله، انا اقلب الدنيا كلها كما يقلب الرجل الدرهم في يده. شايف الدرهم شلون يقلبه؟ انا كل العالم اقلبه هكذا مثل الدرهم. ودائما الناس اعرفهم، اعرف اسماءهم، ابائهم، اتفقدهم يوميا 5 مرات، كل بيت ادخل فيه ارامهم، اشوفهم، احسبهم، احصيهم. اذا اخذت واحد منهم، اذا قبضت روحا منهم، فاقول لهم: ان لي فيكم عودة وعودة وعودة حتى لا ابقي منكم احدا. اخاطبهم كلهم، تعرف. وهذا في الاخبار احيانا لما انت جالس في مكان ومعك ناس تصير حالة من السكوت، ملاحظيها؟ هاي لا بد منها احيانا، تصير رأسا ما حد يصير حالة من السكوت، دقيقة احيانا دقيقتين. في الاخبار يقول: هاللحظة هذه ملك الموت دخل وصار يطلع على الوجوه. واحد ما يشعر، ما يحس، كل واحد ما يتكلم. الان بعدين واحد يكسر الصمت يقول: الحمد لله رب العالمين. كذا يصير يحكي، هذا معناه راح. يقول: في تلك اللحظة ملك الموت يدخل يتطلع على الوجوه، يعرف فلان متى يأخذه، فلان متى يأخذه، فلان متى يأخذه. فيجي أمير المؤمنين سلام الله عليه على حديثنا هذا بالذات، يلتفت إلى بعض أصحابه يقول لهم: أحدثكم؟ قال له: سيدنا يا أمير المؤمنين، حدثنا عن ملك الموت. قالوا: ماذا أحدثكم عن ملك الموت؟ هل تحس به إذا دخل منزلا؟ أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيدخل عليه من بعض جوارحها فيقبض روحه؟ أم الروح أجابته؟ أم ساكن معه في أحشائها؟ ثم يقول: كيف يستطيع أن يصف خالقه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ أنت ملك الموت ما تعرف توصفه، تريد أن تصف الله سبحانه وتعالى؟ وهذا ملك الموت ملك مقرب إلى الله. وبالنسبة للمؤمن يكون ملك الموت على المؤمن كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم به من الأم على ولدها، يبشره إذا أقبل لقبض روح المؤمن. المؤمن اما غير المؤمن اعوذ بالله. ابراهيم الخليل هاي الروايات لازم تسمعوها دائما، لانه الحياة هذه المادية المتلاطمة بالماديات تبعدنا عن الحق. ابراهيم الخليل قال لملك الموت، قال يا ملك الموت يا عزرائيل كيف تقبض روح الكافر؟ انت اقبلت اليه هذه صورتك الحلوة الجميلة، هذا العطر، هاي رائحة المسك التي تفوح منك، كل من ينظر لك يرتاح. قال هذه الهيئة التي اقبض بها روح المؤمن، المؤمن ادخل عليه بهالهيئة يراني يرتاح يأنس بي، واكون ارق عليه من الام بولدها. وهناك يكون الرسول، يكون اهل البيت، يكونون ملائكة مع ملك الموت، ملائكة الرحمة. سبحان الله، قسم من الملائكة اذا دخلوا مع ملك الموت، اذا كان واحد مجنب يعني جنب او امرأة حائر يخرجون، ما يبقون ذول ملائكة الرحمة. سبحان الله، احنا عندنا في الفقه الاسلامي مكروه كراهة وجود الحائض والجنب عند المحتضر، اللي يحتضر من المستحسن وكل الحاضرين يكونون على وضوء. هاي مسألة فقهية، لكن لاحظوا وين تجينا. فيقول له يا إبراهيم أنا هذه هيئتي، هذه طبيعتي. قال فإذا قبضت روح الكافر بأي صورة؟ ملك الموت قال لإبراهيم إنك لا تستطيع أن ترى صورتي التي أقبض بها روح الكافر، ما تتمكن تشوفني. إبراهيم قال أنا ما أتمكن أن أراك. قال والله ما تتمكن أن تراني يا إبراهيم. قال أرني أنظر إليك. إبراهيم كان يسأل هكذا، قال ربي أرني كيف تحيي الموت. قال يا ملك الموت أرني صورتك اللي تقبض بها روح الكافر، بأي صورة تجي؟ قال يا إبراهيم أدر وجهك، بعد ذلك اتجه إلي تراني على صورتي التي أقبض بها روح الكافر. إبراهيم دار وجهه، بعد ذلك تطلع على ملك الموت فصاح صيحة ووقع بغما عليه. ابراهيم الخليل ما قدر، وهو من اولي العزم، ما قدر ان يرى ملك الموت على الصورة التي يقبض بها الكافر. بعد ذلك ملك الموت عاد الى صورته، وقام ابراهيم فنظر الى ملك الموت على حق. قال له يا ابراهيم الم اقل لك ما تستطيع ان تراني على صورتي؟ فكلمة تقال من ابراهيم او غيره انه لو لم يكن عذاب للكافر والمنافق الا هذه الصورة التي يقبضه بها ملك الموت لكفاه عذابا ودمارا. يجيك الامام الباقر الروحي فداك يا سيدي، يقول والذي نفسي بيده ليس بينكم، انت بالذات تعرف الكلام شنو، ها؟ ليس بينكم وبين ان يغتبط احدكم الا ان تصل هذه الى هذه، يعني الروح توصل هنا، اذا وصلت الى التراقي هنا تشوف مكانك انت وين مكانك. وقلت لكم ذات مرة في اخر سورة الواقعة الذين يخرجون هكذا يخرجون، ولا بأس انك تركز عليه، ثلاثة اصناف يخرجون من الناس من الدنيا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين تقرون لا ولا مذكرون، فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث أعاذنا الله منه، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نزل من حميم في القبر وتصلية جحيم في الآخرة، وذاك روح وريحان في القبر وجنة نعيم في الآخرة. شوف التعبير. فنحن قطعا لسنا من المكذبين الضالين، يا ربنا أنت تعلم يا سيدي. فهذه نعمة حقيقة، بشرى لكم يا أخوة، والله هذه البشرى لازم واحد يحفظها، يحفظ صلاته، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. شوف ما الذي يريد منا الحق سبحانه وتعالى، فيمنع عنك كل الحجب التي تمنعك من التأمل والتفكر والإيمان، يحجبها عنك دائما. لا تترك الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تضيء أعماق الإنسان، الصلاة صلة بينك وبين الله، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة ما تترك بأي حال من الأحوال، ليس بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة. لا تترك الصيام كذلك لأن يؤثر على التقوى والنفس تحتاج إلى تقوى. لا تترك الزكاة، لا تترك الخمس، لا تترك الحقوق الشرعية وما تعطيها لأهلها وأصحابها. هناك فقراء، مساكين، أرامل، يتامى، أعطيهم هذه الحقوق، مشيها، لا تخليها عندك، لا تتركها عندك. لا تترك حج بيت الله الحرام، اذهب لحج بيت الله لأنه تشييد الدين. أنت المرأة لا تترك الحجاب، لأن الله عندما أمرك بالحجاب أراد أن يبعد عنك الأذى، فإذا ابتعد الأذى عنك هنا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وهذه بناتك ما تعني أن النبي عنده بنات غير الزهراء، انتبهوا انتبهوا، كلمة بناتك يعني بنات المؤمنين، بنات النبي، كما قال لوط لقومه وجاءوا يهرعون إليه وعددهم 300,000. راجعوا التفاسير وشوف، 300,000 لوط قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني يقصد بنات اللي عنده في البيت يقدمهم 300,000. هذه واحد يقبلها منطقيا وعقلا، حتى المجنون ما يقبل. هؤلاء بنات يعني يقصد هاي بنات الناس المؤمنين، بناتي اللي موجودين في المجتمع، انا نبي انا ابوهم وذولا بناتي. هذا التعبير. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، يعني بعض الناس يقرا هذه الايه كانما خلاص اصاب مقاتله وقال خلاص، الله يقول بناتك يعني النبي عنده بنات غير الزهراء، وغفل عن اللغه العربيه والفصاحه والبلاغه والاعجاز. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إشارة لأزواج النبي أمهات المؤمنين والبنات البواكر اللواتي لم يتزوجن والنساء المتزوجات، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني الله يريد يدفع الأذى عنك أيتها المرأة أيتها الفتاة. بعد ذلك يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. صار الحجاب ليس للمرأة فقط وإنما له أثر إيجابي أو سلبي على الرجل. الرجل إذا تحدث مع امرأة غير محجبة هذا الحديث يؤثر على قلبه، بينما المرأة المحجبة تحفظ طهر قلب الرجال وطهر قلبها. فلاحظ العمل العظيم اللي تقوم فيه المرأة في حجابها وأنه رسالة مقدسة. هذه كلها تأملات يعني. من وين تأتي؟ تأتي عندما الإنسان يتأمل، عندما يتفكر في الليل، يجلس في الليل يقوم يصلي صلاة الليل 11 ركعة، صلوها بالله عليكم، هذه لا تتركوها. رجاء رجاء لي لكم انتم خصوصا الشباب الطيبين، الاباء الله يحفظهم ان شاء الله ما تحكي، رجال ونساء، جلوسك في الليل في الظلام الناس نايمين وانت تقوم بهدوء تتوضا وتصلي 11 ركعة 5 مرات مثل صلاة الصبح، ركعتين ركعتين تشهد وتسلم وركعة الوتر، ركعتين الاخيرتين الشفع وركعة الوتر تقرأ فيها الحمد وتقرأ ما شاء الله لك أن تقرأ، يعني على أقل تقدير والحمد وسورة قل هو الله أحد الكوثر أي سورة، وممكن أنك تقتصر على سورة الحمد أيضا فقط، تقرأ في كل ركعة الحمد بس هاي صلاة الليل، لكن من الأفضل سورة قصيرة مع الحمد وركعتين الشفع هاي الخامسة، يعني يصيرون 10، بعدين تروح إلى الوتر تقف ركعة الوتر واحدة سورة الحمد مرة ثلاث مرات قل والله أحد المعوذتين أو الحمد مرة قل والله أحد مرة واحدة كافية. ارفع يدك اذكر 40 مؤمن استغفر له. شوف هذا الإخلاص هاي التربية. الله سبحانه وتعالى كل مؤمن تذكره الله يغفر لك
قبل أن يغفر لأخيك المؤمن الذي ذكرته بظهر الغيب. فكيف التربية بين واحد يحكي على الناس ويسمهم ويستهمهم وبين واحد يستغفر لهم؟ شوف العظمة وين. هذه مؤثرة يا أخوة والله، لها أثار على الرزق وعلى العمل وعلى حفظ الأولاد. خصوصا هالسيارات هاي اليوم خطرة في المجتمع، سيارات الخمر والقمار والمخدرات، سيارات محطات الفضاء الفاسدة المنحطة، الأفلام الجنسية الرذيلة، أصدقاء السوء. يعني ما تقدر كيف تحفظ ابنك؟ كيف تحفظه؟ ابنك يروح للمدرسة، صحيح راح للمدرسة أم أنه ترك الدراسة وأصدقاء السوء ينتظرونه خارج المدرسة وأخذوه وصنعوا ما صنعوا معه من أعمال منكرة وأنت لا تدري؟ الله يحفظ الجميع يا أخوة. هاي صلاة الليل تحفظ الأولاد، صلاة الليل تحفظ الأسرة، قراءة سورة النور تحصن الزوجة والبنات والعائلة من الرذيلة ومن الشيطان، قراءة سورة ياسين والصافات في يوم الجمعة، كل جمعة تقرأ ياسين والصافات تحفظك وتحفظ عائلتك إلى الجمعة القادمة، تدفع عنك كل البلاء. هاي مفاتيح بيدك الله معطينا إياها، لماذا ما نستعملها؟ ليش؟ لماذا نتركها؟ بدل ما أجلس 5 ساعات على التلفزيون وأشوف هالأفلام هاي اللي ما أنزل الله بها من سلطان، والأخبار اللي ما فيها معنى، أتجه إلى الله سبحانه وتعالى. صلاتي، دعائي، حفظ الأولاد، حفظ الأسرة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لاحظتم المسألة كيف؟ هذا المعنى الذي يريده أهل البيت. فلا تتركوا الآن حلو لأنك صلاة الليل ما تتركها، يصير ولا ما يصير؟ هذه وحدة من المؤمنات اليوم اتصلت تقول أنا البارحة قرأت 1000 مرة سورة الكوثر وشاهدت شيء معجزة حقيقة نقلت لي إياها. سبحان الله، وهي 1000 مرة أيضا ما تأخذ وقت كثير، لكن هذه امرأة وفقت يمكن غيرها بالمئات وفقوا أيضا لقراءة سورة الكوثر. واحد نام مثلا، لاحظت صديق من الأصدقاء البارحة بالليل من المؤمنين، قلت له الآن الساعة 12:00 إذا رحت للبيت اغتسل غسل خاص اسمه غسل التوبة ليلة الجمعة، وصلي 2 ركعتين الإمام سلام الله عليه، ركعتين الاستغاثة بالإمام مثل صلاة الصبح، لكن لما تصل إياك نعبد وإياك نستعين كررها 100 مرة كما قلت لكم. بعدين أنا رحت للبيت، فأول ما دخلت قلت معقولة الآن أنا أقول لهذا الصديق روح اغتسل وصلي وأني أتأخر ولا بعد ساعة اغتسل؟ الآن راح اغتسل وأصلي الصلاة. سبحان الله، حقيقة يشعر الإنسان براحة. اليوم صادفني في الصلاة، صلاة الجمعة، قال أنا البارحة ذكرتك في الدعاء، قلت اغتسلت وصليت 2 ركعتين للإمام سلام الله عليه؟ قال نعم. قلت له سبحان الله، لاحظ في مئات الناس البارحة صلوا هذه الصلاة وأخذوا حاجاتهم قطعا وبالتأكيد، ما في إشكال. الله أكرم الأكرمين، أهل البيت باب الله الذي منه يؤتى. لا تفكر أن أهل البيت ما يعطوك، مستحيل. أنت إذا تروح إلى إنسان كريم تطلب منه حاجة يخبزك إياها ما يردك، فكيف أهل البيت؟ الله يخاطب سليمان يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إذا مسألة التأمل حتى تعرف من هو هذا الإنسان. هو ليس هذا البدن وحده، وليس الروح، وليس النفس، إنما هي مجتمعة. فإذا كانت مجتمعة فأنا أحتاج لبدني غذاء وحركة، ولعقلي علم وتفكر، ولنفسي تقوى وأخلاق، ولروحي أحتاج يقين، ولقلبي أحتاج إيمان وخشوع والفطرة كذلك. وتعال سبحان الله في مناهج التربية، لاحظ اقرأوا كيف نربي أطفالنا. الرسول أول ما يبدأ مع الأطفال يبدأ معهم بأبدانهم، وقبل البدن يبدأ بغذاء الفطرة.
يولد الطفل يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. أحسنوا تسميته، اختار له اسما طيبا كما اخترت له أما طيبة طاهرة. لاحظ كيف؟ بعد ذلك يعلمه الرماية، يعلمه السباحة، يعلمه الهرول، الركض، العجو، المسابقة، السباق. عندنا بالفقه الإسلامي كتب موجودة مثل كتاب الطهارة والصلاة والصوم، عندنا كتاب السبق والرماية في الفقه، الفقهاء يدرسوه، هذا موجود، رياضة بدنية. لكن مع ذلك يقول علمه السباحة، علمه الرماية، علمه ركوب الخيل، علمه الركض، علمه المصارعة. كان الحسن والحسين وهما صغيران يتصارعان، ورسول الله يقول حسين ايها الحسين اصرع حسنا، حسن اصرع حسين، وهم صغار كل واحد عمره سنتين او سنة. لاحظوا كيف؟ لتقوية الابدان، لتقوية الابدان. يأتي الى العقل الغذاء، يقول اطلب العلم من المهد الى اللحم، صح ولا مو صحيح؟ يأتي الى الفطرة، يقول كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. يركز هذا التركيز الكبير بالنسبة للعب الاطفال، اتركه يلعب 7 سنين واصحبه 7 سنين معك، يعني دور المراهقة يشب، يكون مع الاب في ظل الاب متوجه اليه، يسأل عن ابنه، يوجهه، يسمعه كلمة حلوة في الاسرة، كلمة الاب الحلوة في الاسرة جهاد، والذي لا يتكلم كلام حلو في الاسرة واخلاق سيئة فلينتظر شيئين، ضيق الرزق في الدنيا وضيق القبر وعصرة القبر بعد الموت. هذه روايات عن اهل البيت. الخلق السيء في العائلة هذا معناه دائما من دون اي شيء. شوفوا بعض الناس اخلاقهم سيئة، اعمالهم حقيقة ايضا ضائقة عليهم. من ساء خلقه ضاق رزقه وعذب نفسه. ورسول الله لما دفن اذاك سعد بن معاذ قالت امه هنيئا لك يا سعد الجنة، قال ما ان سعدا اصابته ظمة، القبر عصره عصرة. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لان في اخلاقه سوءا في عائلته. بعض الرجال هكذا، بعض النساء نفس الشيء، بس القضية على الرجال اكثر. تشوفه لطيف مع الناس كلهم، نصبح الليل يضحك مع هذا ويحكي مع هذا ويسلم، هلا حبيبي شلونك، لما يروح البيت قابل لا يوصل، صار عبوس قمطرير، لا يتكلم مع الولد ولا البنت، خصوصا البنات. البنت قلبها ينكسر بسرعة، يحتاج لها كلمة حلوة رقيقة، لا تخليها عطشانة للكلام الحلو وبعدين هي تطلع تتبع فلان وفلان. هذه اهل البيت يعلموننا، يرجونا نحفظ اعراضنا تربية. يقول من قبل ابنته، هاي الف مرة الحديث نقرأه ونسمعه، كأنما اعتق رقبة من ولد اسماعيل. قبلت البنت، السلام عليها، احترامها، تتقرب منها، انت اب كن صديق لابنتك، كن قريب لها لا تكون بعيد عنها، كذلك قريب للاولاد. بعض الاباء هكذا عنده في البيت العقلية الدبلوماسية الحلوة، يجلس اولاده يسمع منهم الكلام، هذا يتحدث يسمعه، هذا يتكلم يناقش يحاور، يعطيهم قدرة، ما يضربهم، لا اسكت لا تحكي، انت بعد الطفل صغير، هذا اذا كبر ما عنده شخصية، ما يقدر يبدع ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يعمل اي شيء. هاي مدرسة اهل البيت يا اخو. الان لاحظوا كيف تأتي هذه المدرسة على لسان نبي عظيم من اولي العزم وهو ابراهيم الخليل سلام الله عليه. واذا في باب المجتمع غارق بالظلم والفساد وعبدة الطاغوت والاصنام والحاكم ظالم، وابراهيم وحده، حتى عم آزر، قال ابراهيم لابيه آزر، في الحقيقة كلمة الاب تطلق على الوالد وعلى العم، آزر كان عم ابراهيم وليس اباه، لأن المعصوم لا يولد إلا من أبوين مؤمنين، هذه قاعدة عامة التفتوا لها. لذلك كان آزر يبيع أصنام وإبراهيم شد على أصنامهم حطم الأصنام يوم الزينة، دخل حطم الأصنام كلها وجاء إلى صنم كبير ضربه بالفأس على رأسه وعلق الفأس برقبته. ولما أجوا يسألون من صنع هذا بآلهتنا، قال صنعه كبيرهم. فسألوهم إن كانوا ينطقون، شوفوا إذا ينطقون صنعه كبيرهم، هو مو كذب، لكن ما ينطقون إذا لم يصنعه كبيرهم. وقاموا وأخذوا إبراهيم وحفروا له الخندق والنار، سبحان الله، وألقوه في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على. وين وصل الامتحان؟ أن يذبح ابنه، ابن هذا الحبيب إسماعيل اللي عمره 10 سنين يذبحه، ومع ذلك أخذ السكين وأسلم إلى الله، لكن الله رفع عنه كثير. الآن يأتي إلى الشعب، إلى الناس، وجد الناس أصنافا، صنف يعبدون الزهرة، هاي الزهرة الكوكب، وصنف وجد صنفا آخر يعبدون القمر، وصنف يعبدون الشمس. فهو وقف معهم إبراهيم، كان يتحدث بلغة الإنكار والاستخبار وليس بلغة التحقيق والإثبات. رأى جماعة يعبدون الزهرة وقف أمامهم، فلما جن عليه الليل، بعدين لاحظ الدقة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات، الله كشف عن بصر إبراهيم فنظر إلى السماوات السبع، نظر إلى حملة العرش بعينه وهو في الأرض. وهي كلها مقدمة لأهل البيت، حتى لما تقرب زيارة الإمام الحجة سلام الله عليه، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. لا تستكثر على الإمام صاحب الأمر هذا الكلام، لأن القرآن يتحدث عن إبراهيم الاسم الأعظم. الله جعله مؤلف من 73 حرفا، من 73 حرفا، هذا شنو الاسم الأعظم؟ رب العالمين استأثر بحرف واحد له لم يطلع عليه أحد، وترك 72 عند الأنبياء، فأعطى عيسى حرفين منه من الاسم الأعظم. رب العالمين أعطى لعيسى ابن مريم حرفين فقط، فكان عيسى بهذين الحرفين يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ويأخذ طين يصنعه كهيئة الطير، ينفخ فيه يطير بالحرفين السنين. لاحظ، ثم ارتفعت النسبة إلى أن وصلت إلى إبراهيم، أعطاه 8 أحرف رب العالمين، وتوقف بعد أكثر من 8 أحرف، الله ما أعطى لأحد. وإذا 72 كلها جعلها الله عند محمد وأهل بيته. فهاي 72 موجودة عند صاحب الأمر يا حبيبي، إمامك، إمامك الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، عند 72 حرف من الاسم الأعظم. عيسى عنده حرفان، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا. لذلك هذا أبو الحرفين يصلي خلف الإمام الحجة يوم ظهور الإمام، كما يقول صحيح البخاري وصحيح مسلم، يصلي خلفه. تمام ولا مو تمام؟ وهذا أبو الحرفين الإمام يقول عنه هذه الكلمة، وإذا اللي عنده حرفين يتكلم في المهد، يتكلم في المهد. ما أشار لعيسى؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب. بالله عليكم، اللي عنده حرفين من الاسم الأعظم يتكلم في المهد، فاللي عنده 72 حرف ما يتكلم في المهد. إذا تسمعون الإمام علي يتكلم في المهد، بعض الناس يدير وجهه هكذا، لاحظ كأنه الإمام علي مثل سائر الناس، أو الإمام صاحب الأمر تكلم في المهد في يوم ولادته، نزل من بطن أمه الطاهرة نرجس روحي فداها، وهو يقرأ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وكان ساجدا لله هذا الإمام سلام الله عليه. وحكيمة بنت الإمام الجواد تنقل كلام الإمام صاحب الأمر ساعة ولادته، فالله هيا عيسى قبل ولادة الإمام الحجة كان يحكي ساعة ولادته حتى ما حد يشكك في هذا الأمر. 72 حرف عنده، فإذا كان ملكوت السماوات والأرض ينكشف للي يحمل 8 أحرف وهو إبراهيم صاحب 72 حرف، كيف يكون؟ ان شاء الله عارفين حقيقة اهل البيت، ان شاء الله عارفين حقيقتهم. ذاك القصاب اللي يشتغل بالحلة في العراق رجل لا يقرأ ولا يكتب، لكن لحام يعني، هو يبيع لحم، قصاب جزار، عنده تعلق بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بشكل عجيب، ما كان يستطيع ان يسمع باسمها الا ينتحب ويبكي ويجهش في البكاء، وكان يلعن ظالميها ليل نهار يلعنهم ويذكر اسماءهم. واذا يوم من الايام الحاكم اللي موجود في الحلة اصدر امر بتعذيب هذا الانسان، واخذوه وسحبوه وجعلوه وسط السوق. انت تشتم ظالم الزهراء، انت تذكر فاطمة وتبكي، انت مثير الفتن والشغب. وصاروا يعذبونه بتنكيل عجيب حتى قطعوا لسانه وتركوه هكذا، قالوا اتركوه لما فيه، هذا بعد لحظات يموت يتشحط بدمه. في اليوم الثاني رجعوا يتحسسون امره، وجدوه جالسا يصلي، ولكن هذا الرجل عجيب، هو نفسه لكن صورته اجمل من الصورة السابقة، كان عنده شيب براسه بوجهه، الشيب راح من عنده، الوجه جميل، قوامه كان في انحناء، صار مستقيما قويا، عيونه كذلك حلوة جميلة، واجبة كل شيء فيه. فجاء العارفون اليه: انت فلان القصاب اللي امس ضربوك وعذبوك واستلوا لسانك ودمروك ومزقوا بدنك، ما الذي حصل؟ قال: انا كنت في العذاب في لحظات، في تلك اللحظة اردت ان انخى واستنهض سيدي ومولاي، استغيث بصاحب الامر، لساني ما كان ينطلق، ما عندي لسان، فانا في قلبي ناديته مثل: يا ابن فاطمة، يا صاحب الامر، يا ابن الحسن، ادركني سيدي. يقول: بذيك اللحظة رأيت سيد جالس عندي، نظر الي، وضع يده على جسدي، فقط لمسة واحدة، قال لي: قم انهض، ما فيك شيء. يقول: لمسة واحدة وغاب عني، نظرت اذا انا في اكمل حال وصحة وانطلاقة، ولله الحمد. الآن إذا صاحب الأمر واحد من عندنا يصل إلى مستوى هذا القصاب اللي بالحلة، لأن يعرف هذا مستوى صار له، ما يقدر يسمع اسم الزهراء إلا يبكي لمصابها، يلعن ظالميها، يحضر الإمام. إذا واحد منا حظى بنظرة من الإمام، نظرة، وأنتم تدرون اللي تروحون للحج الله يكتب لكم الخير إن شاء الله، تعرف في مناسك الحج ماذا تعني: وليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قضاء التفث في الحج هو لقاء الإمام، كل أهل البيت يذكرون بهذه القضية. كان أمير المؤمنين هو اللي حمل سورة براءة للحج، ما كان يلتقون فيه المؤمنين، وهذا الإمام، الإمام الحسن ما كان يلتقون فيه، الإمام الحسين ما كان يذهب 25 سنة إلى الحج ماشيا على قدميه والناس معه، كذلك الإمام زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وقته، الإمام الباقر كان بالحج ويأتي إلى منى وينظر إلى أصحابه في منى في خيمة، يقول: والله إني لأحبكم وأحب ريحكم، أحيوا أمرنا. الإمام الصادق كذلك، الإمام موسى بن جعفر، وكلكم سامعين شقيق البلخي، لما ينظر ويشوف شاب أسمر نوراني يمشي وحده، فقال: هذا من الصوفية، يريد أن يلقي نفسه كلا على الناس، لأذهبن إليه وأوبخنه. يقول: أقبلت إليه وإذا به يناديني: يا شقيق البلخي، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قل: سبحان الله، تحدث بما في نفسي قبل أن أصل إليه. يقول: وصلنا إلى منطقة فيد، رأيته جلس على نبع ماء على بئر، وأخرج ركوة ملأها ماء، ثم أخذ رملا وضعه في الماء. هاي أسرار، انتبه. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون رب العالمين، هذا عنده 72 حرف من اسم الله الأعظم. يقول اقتربت منا، قلت سيدي ما الذي تشرب؟ اعطني اعطني. يقول قدم لي الركوة، شربت واذا هذا طعام لم ارى احسن منا ولا اذوق منا، طعام رهيب، ما شايف انا طعام، هذا طعام الجنة. في حينها هو اخذ ماء ورمي، لكن ما سألت عن اسمه. بعدين سألت من انت سيدي؟ قال انا عبد الله وابن عبده، خلاص ما قال لي انا فلان. يقول لما وصلنا الى الحجر اذا الناس التفوا حوله من كل مكان، هذا يقبله، هذا يكبر، هذا يهلل، هذا يقع على رجليه، الله اكبر، من هذا؟ فالعلم كلهم كان يرحب. سل شقيق البلخية عنه، انا الابيات اقراها بنية قضاء الحوائج دائما. سل شقيق البلخية عنه بما شاهد منه وما الذي كان ابصر. قال لما حجزت عاينت شخصا ناحل الجسم شاحب اللون اسمر، سائرا وحده وليس له زاد، فما زلت دائبا اتفكر، وتوهمت انه يسأل الناس، ولم ادر انه الحج الاكبر. ها، ولقد عاينته ونحن نزول دون فيد على الكثيب الاحمر، يضع الرمل في الاناء ويشربه، فناديته وعقلي محير، اسقني شربة، فلما سقاني منه عاينته سويقا وسكر، فسألت الحجيج من يك هذا؟ قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. فالإمام موسى بن جعفر كان الناس يرونه، الإمام الرضا كذلك كان الناس يرونه في الحج، الإمام الجواد يرونه، الإمام الهادي يرونه، الإمام العسكري كان في الحج والناس يلتقون بالإمام. الآن إمام زماننا في عصر الغيبة يقول وليقضوا تفثهم هو لقاء الإمام. إذا واحد يشد الرحال منا إلى مكة حتى يلتقي، وإلى ما يلتقي بالإمام يحظى بنظرة واحدة من الإمام، يروح بهذه العقلية للحج، كم يكون حج عظيم. وأنا شايف كثير الناس اللي يرحون سبحان الله يعني يشاهدون قضايا عجيبة، يقرأ دعاء هذا الطفل اللي عمره 10 سنين ويسأل أباه، يقول له أبا هذا السيد اللي كان موجود الآن في الدعاء ونحن في عرفة رأيته سيد معمم حلو جميل. الولد الصبي يقول الأب، قال لا أنا ما شفته. قال بلى هذا كان معمم معنا، وكيف يكون معمم الآن احنا كلنا في إحرام؟ فسبحان الله، الله كشف عن بصره بريء ما عنده ذنوب ولا معاصي، فيشاهد الإمام بعد ما يكون في كربلاء يوم عرفة، بعد ذلك يتجه إلى عرفة بعد زيارة جده الحسين، يتجه إلى عرفة لأن الموقف يكون عند الزوال. فإبراهيم هكذا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا كان إبراهيم عند ثمان أحرف تخترق عيناه ملكوت السماوات والأرض، صاحب الأمر كيف الإمام الحج؟ لذلك بالزيارة تقول السلام عليك يا ناظر شجرة الطوبة وسدرة المنتهى. الإمام يقف يتطلع هكذا يشاهد شجرة الطوبة وسدرة المنتهى بعينه، فعقله وين يصل؟ خيال الإمام وين يصل؟ نفس الإمام وين تصل؟ روحه وين؟ هذا معنى إمامنا يا حبيبي. فلما جن عليه الليل إبراهيم رأى كوكبا قال هذا ربي. تعال، هي أساسا حتى البحث، حتى البحث، أنت لما تلقي الكلمة، تلقي الكلمة أحيانا طريقة إلقاء الكلمة تعكس المعنى كله. ممكن واحد يحكي معك تقول له نعم، تقصد أنه نعم خلاص يعني تأكيد، وممكن واحد تستفهم منه تقول له نعم، وممكن تستهزئ وتسخر منه تقول له نعم، يعني أنت ما مؤمن بكلامه. فطريقة الإلقاء للكلمة تعطيها معاني كبيرة. هو ممكن يقول هذا ربي، أنت تقرأ هذا ربي، ممكن واحد يقول هذا ربي يعني أنا أؤمن هذا ربي، لكن ممكن واحد يشوف يقول هذا ربي يعني هذا الله هو اللي خالقنا الشمس والقمر والنجوم. فإبراهيم كان يلقي الكلمة هكذا، هذا ربي، الله خلقكم وأعطاكم العقل وأعطاكم، بعدين تعبدون الشمس والقمر تقولون الله هذا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، إذن هو ما يقول ربي القمر، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بعد ذلك التفت وإذا مجموعة من الناس يعبدون الشمس من دون الله مثل بلقيس وجماعة بلقيس بسبأ. فإذا كان في القرآن الكريم هدهد سليمان ينزعج من قوم بلقيس أنهم يسجدون للشمس ويعبدون الشمس، فقطعا إبراهيم ما كان يعبد الشمس. إذا الهدهد ما يقبل بعبادة الشمس، إبراهيم يقبل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر على تعبيرهم هم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذا معنى التوحيد، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الآن هاي رحلة التأمل ما خلصت الليلة. نعم يا حبيبي، تعال تأمل في كربلاء، تأمل في الحسين، تأمل في العظمة هذه، أن يقف الإمام الحسين ويحول العطش بينه وبين السماء مثل الدخان، ويأتي إلى نهر الفرات يرى فرسه يمد عنقه ليشرب من الماء، يقول أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب. أي مستوى أعظم من هذا يا أخي؟ واحد يصل إلى هذا المستوى مثل الدخان، حال العطش بينه وبين السماء، يخاطب الفرس يقول لا أشرب حتى، فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام. فلما أراد أن يشرب ناداه رجل تلتذ بالماء وقد هتكت حرمك وخيمتك، رمى الماء ورجع إلى الخيام. شوف البطولات اللي تصير الليلة القادمة، ليلة السابع الإمام يا أخوة، إمامكم هذا، إمامكم الليلة القادمة ليلة السابع بالنسبة لي. أبو الفضل العباس ماذا صنع لي اليوم؟ القاسم بن الحسن، أهل البيت، واحد يسأل يستكثر أن القاسم قتل هذه المجموعة. والله الذي لا إله غيره، لو تقرؤون التاريخ تلاحظون أن هؤلاء الأعداء كانوا يفرون بين يدي الحسين وبني هاشم وأصحاب الحسين كالجراد المنتشر، لأن هؤلاء كانوا يقاتلون من أجل طمع، من أجل مادة. القاسم ابن الحسن سيد شباب أهل الجنة، لذلك الإمام الحسين لما يحمل القاسم ينحني ظهره على القاسم ويرجع ويبكي ويضعه في المخيم، يأتي إلى ولده علي الأكبر يلقي بنفسه عليه، يضع خده على خد علي، بني علي على الدنيا بعدك العفا. حتى أبو الفضل العباس خاف على الحسين أن يموت على جسد ولده علي، قال أخي زينب، أخي زينب الحقي، أخوك راح الحسين. فطلعت زينب من الخيمة، والحسين إذا سمع صوت زينب بعد ما يملك نفسه، خرج زينب تنادي وا ابن أخياه وا حبيب قلباه، وإذا الحسين ترك ولده وأقبل إليها يريد أن يردها إلى الخيمة، ويقولها علي راح، قعد عنده وصفق راح، علي راح، شاف والنبي الشافش علي راح، صاح الصوت يا زينب علي راح، يا اخوي ظلمت الدنيا علينا، يا كوكبا ما كان اقصر عمره، وكذا تكون كواكب الاسحار، جاورت اعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هكذا كان. اما يوم صرع ابو الفضل العباس يمينه قطعت شماله، ذلك السيف الذي جاء على راسه عمد الحديد بكربلاء، خطف القمر من هاشم فلتبكه عليا مضر، كذلك وقف عليه يقول اخي الان انكسر ظهري، اخي من يحمي بنات محمد ان صرنا يسترحمنا من لا يرحمه، اخي لسواك يلطم، يقول له لسواك يلطم بالاكف، وهذه بيض الظبا لك في جبيني تلطم. قد رام يلزمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثم. هكذا وكلها حتى يدافع عن العائلة أيضا والحرم اللي موجودين أمامه ويرجع إلى قريب المخيم. يعني زينب اسمع صوتي أنا موجود، سكينة حبيبتي، الرباب، فاطمة، أم كلثوم، رقية العزيزة هاي المدللة المتعلقة بأبيها الحسين. اليوم وين عائلة الحسين؟ شوف أنت الآن، اليوم الصبح أخرجوهم من الكوفة إلى الشام، اليوم الصبح أخرجوهم بأي حالة، وضعوا الجامعة في عنق الإمام زين العابدين. وهذه كلمة تقال يا أخوة بس إذا تفكرون فيها، احنا نركب طائرة، نسافر بطائرة ساعتين الطريق نتألم، ناقة ويركب عليها إنسان وهو حجة الله في الأرض، والجامعة الجامعة في عنقه وتجمع يديه ورجليه على بطن الناقة، بهذه الكيفية كل الطريق يكون يمشي فيه. ويرى رأس أبيه الحسين، ويرى عماته وأخواته، يشوف زينب العزيزة أمامه، يجي خول ابن يزيد الأصمح يضرب زينب. هاي رقية كانت تحكي، رقية لما وقعت على رأس أبيها صارت تتكلم، والمؤرخون نقلوا الكلام من رقية أيضا، هي صارت ناقلة لأبي وأمي، تقول أبا يا حسين ليتك حاضر يا والدي لترى عمتي زينب ضربوها، لأن شير كبير على رقية أنها تشوف زينب تضرب أمام عينها. لذلك سالم بن سعد يقول أنا دخلت الشام وإذا الشام مدينة مطردة الأنهار كثيرة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت سبحان الله لأهل الشام عيد لا نعرفه. يقول رأيت قوما يتحدثون قالوا يا شيخ نراك غريبا، قلت أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه، قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها، بل عارفين. قلت ولم؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. ويحكم ماذا تقول رأس الحسين؟ قالوا نعم. قلت من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات، وإذا الرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا سنان عليها رأس، رمح منزوع السنان عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله. والريح تلاعب لحيته وكريمته. يقول انا قربت بعدين شفت جواري، جواري هاي كلمة كلمة سهل بن سعد، والله ما اقولها بس هو يقولها جواري. تعرف جواري شنو؟ يعني الفتيات الجواري المملوكات الرقيق اللي يجيبوهم للبيع باي طريقة يجيبوهم. هذا معنى كلام الامام صاحب الامر الامام المهدي سلام الله عليه، يقول وصبي اهلك كالعبيد وقفلوا بالحديد فوق اقتاب المطيات. هو يقول صبي اهلك كالعبيد، وسهل بن سعد يقول رأيت جواري فدنوت من اولاهن، قلت يا جاري من انت؟ قالت انا سكينة بنت الحسين. سلام الله عليك يا ابا عبد الله. يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. هذا طعن بقلب سهل بن سعد. يقول قلت لها سيدتي أنا سهل بن سعد، أنا خادمكم ممن رأى جدك محمدا وسمع حديثه، أنا في حاجة. قالت يا سهل إذا عندك دراهم ادفعها لحامل رأس أبي الحسين حتى يخرج الرأس من أوساط المحامل، ويشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله، فلقد خزينا من كثرة النظر إليه. يا نجمال الناس تتفرج رجيلنا، عمد غير ليصد في الغير لي أنا، ويا غسل قال الرهيب وليد وراسي على الرمح ليالى يتفكر يقول رجعت الى سيدي ومولاي نظرت الى الامام زين العابدين سلمت عليه الك حاجه يا سيدي قال يا سهل اعزك قوم زائل قلت سيدي ما تصنع في هذه عمامتي قال يا سهل اجعلها تحت الجامره فلقد اشرت عنقي يقول انحنى الامام زين العابدين رفعت الجامره وتدفقت الدماء من عنق الامام زين العابدين والله ما دمات العلي لي باشرونا صباح ومسا يتفقدونا مشمنا العلي لي يشتفونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الليلة القادمة سابع الإمام لا تنسون لا تنسون هذه الملاحظة. مثل ليلة عاشوراء الليلة القادمة فيها معاني كبيرة. أسبوع الميت ما نقول أسبوع الميت أسبوع الشهيد. الليلة القادمة فيها معاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات بصوت حزين يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين الإمامين الهمامين السيدين الحسن والحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والخلف الصالح المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبقها الصلاة.